ودلالتها على العلم والقدرة دلالة التزام، لأنه لا يمكن يخلق إلا وعنده علم وقدرة. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب، قلت لك قدمت سيارة فوقفت عند باب المسجد الحرام. كلمة السيارة تدل على الهيكل كاملا بما فيه، وعلى العجلات ترمم، يعني بعض المعنى، وعلى أن لها صانعا صنعها التزام كذا، وعلى هذا فقس. طيب، ناخذ سؤال.
يقول السائل: سؤالي عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، ورد من الرؤيا الغربية وصح ما ورد عن الإمام أحمد أن رأى ربه في المنام، وإن كان في هذا المجال فأعلم رؤيتنا المرجع فأحلنا إليه.
نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في اليقظة لم تثبت، حتى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ابن عباس لم يقل إن الله رأى، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا بعينه يقظة، لأن موسى لما قال لله يا رب، لما قال الله ربي أرني أنظر إليك، قال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا اندك الجبل، وهو صخر أصم، جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. في المنام ورد حديث في السنن صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وقد شرح ابن رجب هذا الحديث، شرحه في رسالة مختصرة، وهذا الكتاب الصغير أحيل الأخ السائل عليه، فإن ابن رجب رحمه الله أحد تلاميذ ابن القيم، وابن القيم تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
يقول السائل: هل لما بني إسرائيل إلى أرض يشمع اليهود والنصارى أم يخص اليهود؟
إيش؟ بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم بالنسبة للعرب أبناء عم، ولهذا حسدوا العرب حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. فإسرائيل إذن لقب ليعقوب ابن إسحاق، وذريته هم بنو إسرائيل، ومن ذريته موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول إن بني إسرائيل ليست لقبا أو كنية لديانة، ولكنها كنية لقبيلة. من هم؟ أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام فسمي قومه باليهود، وعيسى وسمي قومه بالنصارى. نعم.
يقول الله عز وجل
وكتاب ابن رجب.
نعم.
يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
إيش؟
يا أيها الذين آمنوا.
مش هو السؤال.
يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو هذا الفرقان وما فائدة التنزيل في الكلام؟
نعم. هذه الآية فيها ذكر فائدة من فوائد التقوى، وما أكثر فوائد التقوى. وهل يمكن أن نلزم أو أن نكلف أحدكم بأن يحضر لنا فوائد التقوى من القرآن، في القرآن خاصة، في القرآن خاصة، ونعطيه مهلة إلى الظهر اليوم، إلى الظهر في المصحف، أمسك المصحف وكل ما وجدت التقوى شوف وش فوائدها.
كثيرة ها؟ كثيرة
هذه من فوائدها. وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وما يتق الله يجعل له مخرجا. طيب المهم لا تعدونها، من منكم يحصرها لنا قبل أذان الظهر اليوم؟ نعم يأتي بها غدا إن شاء الله. ها طيب الآن وش اسمك أنت؟
لا لا هشام خياط.
ها
هشام خياط.
هو أنت؟
إيه.
هو أنت؟
لا 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 ما هو أنت، ما هو
أنت.
أنا جيب شيخ. أنا جيب شيخ.
طيب بس ما خالف نكتب. أعطنا ورقة. هذا يا مكتب خطك يقرا. نعم هشام خياط. حتى بسم الله الرحمن الرحيم. الملتزمون باحضار فوائد التقوى من كتاب الله. اصبر اصبر. نعم لكن لا يعلم بعضهم بعض. طيب هشام خياط والاخ
عبد الواحد محمد.
عبد الواحد محمد. عبد الواحد محمد. عبد الواحد محمد. اصبر نبي نشوف الاول في الاول ونقص على خمسه الظاهر والباقي تطول. اسمك؟ اصبر يا خالد.
حاتم
المرزوق. حاتم المرزوق. هذا ثلاثه. ايش؟ عبد الحكيم العجلان. بقى واحد المجالي. كم كتبت الان؟
خمسه.
وين الخمسه؟ اسمه المجال عبد الكريم. اسمه ها؟
مجال البول.
مجال اسمك مجالي انت؟ مجالي غني. اكتب مجالي. اعطني اياه. هشام خياط وعبد الواحد محمد حاتم المرزوقي عبد الحكيم العجلان مجالي البوق.
البوق
البوق
ما زلت سادس.
لك طيب الباقيين تبرع لان من الجائز ان ذولا ما يجيبون كل الفوائد. يعني من الجائز ان هذول ما يجيبون كل الفوائد. اذا اللي بيتطوع جزاه الله خير. ها وش رايكم تذكر الايات ولا يشار اليها؟ ايه رقم من سوره كذا كذا اسهل. طيب ما يخالف ما يخالف. اي نعم الله يساعدك. ها لا لا ما زواج. اي ما يخالف. نعم ممكن. اي جميع الزواج. إيه جميع خيرية تجمع اللي بيتزوجون للفقراء اللي بيتزوجون. ها؟ إيه يجوز. يجوز. إيه ما تجوز. نعم. يلا.
ما هي البدع؟ الرجاء رجال بشكل.
نعم إيش؟
يقول السائل ما هي البدع؟ الرجاء رجال بشكل.
أعطيه أعطيه.
إذا هذا الأمر. الذي
نشر في المعارف ما هيش؟
ما هي البدعة؟ الرجاء رجالا بشكل شديد حيرتنا في ذلك هذا الأمر الذي نشر بشكل عجيب كثير من الأمور.
طيب انتبه يا أخ، البدعة ضابطها التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله، التعبد لله بما لم يشرعه الله، وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. التعريف الثاني، التعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى أم لهم شركاء من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتعريف الثاني مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواج وإياكم ومحدثات الأمور. فكل من تعبد الله تعالى بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أظن التعريف واضح الآن. أي شيء يفعله العبد يتقرب به إلى الله وليس مما يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فاحكم بأنه بدعة. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين، وإن كانت قد تسمى بدعة في اللغة لكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدع الدنيوية كثيرة جدا، منها مثلا في المباني والمساكن والفرش والكراسي وغيرها، هذه كثيرة جدا. لو قال قائل هذا الكرسي لنا عليه الآن هذا بدعة، بدعة وكل بدعة ضلالة. ليش؟ قال ما كان الرسول يجلس يعلم قوم على أصحاب يعلم أصحابه على كرسي. صحيح أنه صنع له المنبر يخطب عليه يوم الجمعة، لكن ما نعلم أنه صنع له كرسي يجلس عليه ليعلم أصحابه، إذن فهذا بدعة. يصح أن نسمي هذا بدعة دينية ولا لا؟ لا، لا يصح. هذا بدعة لغوية أو بدعة عادية، ولا يدخل هذا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. طيب نعم.
إيش؟
ما في بدعة في الدين حسنة أبدا، السنة الحسنة هي التي توافق الشرع. السنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة أو يحييها بعد إماتتها، أو يفعل شيئا يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به. فهذه ثلاثة أشياء، انتبه. الأول إطلاق السنة على من ابتدأ العمل هو سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وهم في حال صعبة جدا، فحتى على التصدق. فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا الرجل سن سنة ابتداء شرع ولا ابتداء عمل؟ نعم ابتداء عمل، ابتداء عمل. ثانيا السنة التي أميتت ثم فعلها الإنسان فأحياها، هذا يصح أن نقول إنه سنها بمعنى أحياها، مثل أن تكون بعض السنن أماتها الناس وصاروا لا يعملون بها، ثم يأتي رجل موفق فيعمل بها ويبدأ الناس بالعمل بها، فهذا يقال سن سنة بمعنى أنه أحياها وإن كان لم يشرعها من عنده. الشيء الثالث، نعم، أن تكون أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع، هو نفسه غير مشروع لكنه وسيلة، مثل بناء المدارس، طبع الكتب، تصنيف العلم، وما أشبه ذلك. هذا لا يتعبد الله تعالى بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره. كل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا نعمة البدعة هذه من الوسط التي كانت سنة ولكنها تركت ثم وحيت. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم بما ظهر هذه الأيام من الوعظ عند القبور؟
من إيش؟
من الوعظ عند القبور.
نعم.
عند دم ميت، هل هذا بدعة أم لا؟
الذي أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا يشرع ولا ينبغي أن يتخذ هذا سنة دائمة. إن وجد سبب، إن وجد له سبب فقد يشرع، يعني مثل أن نرى أناسا في المقبرة عند الدفن يضحكون ويلعبون ويتمازحون، فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة لأنه وجد لها سبب يقتضيها. أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيبا عند الناس وهم يدفنون الميت فهذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يفعل. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد القبر، إلى الآن ما بعد أكملوا لحد القبر، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الهيبة والعظمة وشعور الشعور بالحال الواقعة، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام قضيب ينكث به الأرض، فجعل يحدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الرجل عند موته وبعد وفاته. هذا واضح أنه لم يكن خطيبا يخطب الناس ويعظهم، لكنه جالس وحوله أصحابه ينتظرون متى يلحد هذا القبر فحدثهم، كما لو كنت أنت وأصحابك تنتظرون دفن الميت فجعلت تحدثهم بهذا الشيء. وفرق بين الحديث الخاص الذي يكون بين جلساء وبين ما يفعل على سبيل الخطبة. كذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه أيضا مسألة خاصة ما هي خطبة. كذلك وقوفه عند قبر إحدى بناته أو أحد أصحابه فجعل يحدث أصحابه وعيناه تذرفان ويقول: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. هذا الحديث أو معناه، كل هذا لا يدل على مشروعية الخطبة عند الدفن على سبيل الأمر الذي يكون عادة متبعة. ومثل هذه المسائل ينبغي لنا أن نتحرى فيها. أما إذا وجد السبب كما قلت، يعني وجدنا أناسا يلعبون ويضحكون ويتمازحون ويتدافعون وما أشبه ذلك، فهنا يحسن أن نتكلم بكلام مسموع يسمعه الناس كلهم، بأنه ينبغي الإنسان في هذا المقام أن يكون متعظا خائفا وجلا. نعم.
يقول السائل: تقول أن المكتوب باللوح لا يمنع، فماذا تقول بقول الصحابي عن الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إن كتبتني أنت لتقي من قام واكتب لي من السعداء وما يعد ذلك منك؟
إيش؟
يقول السائل:
نعم.
تقول أن المكتوب باللوح لا يمنع،
نعم،
فماذا تقول بقول الصحابي عن الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إن كتبتني أنت لتقي
ومعنى
من
السؤال
ومعنى؟
نعم. هذا الحديث أولا نطالب السائل بإثبات صحته ونمهله إلى غد أو بعد غد، فإذا أتى بهذا الحديث وبسند صحيح فالجواب عنه سهل. أما إذا كان هذا الحديث لا صح وهو الظاهر، لأن مثل هذا الدعاء لا يليق بابن مسعود وأشباهه، على كل حال نحن نطالب الأخ السائل بأن يثبت لنا صحة هذا النقل أو هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود. نعم.
يقول السائل: من فرق بين القضاء وبين القدر؟ وما صحيح.
نعم.
من أي من القول؟
إيش؟
وما صحيح من أي من القول؟
القضاء إذا أطلق شمل القدر، والقدر إذا أطلق شمل القضاء، ولكن إذا قيل القضاء والقدر صار بينهما فرق، وهذا كثير في اللغة العربية، تكون الكلمة لها معنى شامل عند الانفراد ومعنى خاص عند الاجتماع. ويقال في مثل ذلك إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فمن يأتي لنا بمثال؟ ما شاء الله. طيب اي نعم.
الأولوية والربوبية.
لا نعم.
المؤمن المسلم.
كم؟
المؤمن المسلم.
المؤمن أو الإيمان والإسلام. أي طيب في بعد
الفقير والمسكين.
أي نعم هذا مر علينا البارحة أو ما حضرت البارحة؟ طيب
ما حضرت
كيف؟
البارحة
الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. طيب القضاء والقدر الصحيح أنهما بهذه المرتبة، يعني أن القضاء إذا أفرد شمل القدر، والقدر إذا أفرد شمل القضاء، لكن إذا اجتمع فالقضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل. هذا هو الفرق بينهما. انتبه، فيكون القدر سابقا أو لاحقا. شف القضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل. أيهما السابق؟ القدر هو السابق والقضاء لاحق. هذا إذا قيل القضاء والقدر، فهذا الفرق بينهما. أما عند الإطلاق عند الانفراد فكل واحد منهما بمعنى آخر. نعم اكتب بارك الله فيك السؤال وعطى الأخ. نعم.
يقول السائل ذكر جزاك الله خيرا أن منزلة الصبر أقل من منزلة الرضا.
نعم.
لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض التابعين طاووس أو غيره أنه مات له ابن تتبسم، وقيل له بذلك فقال إنما تبسمت الرضا من قضاء الله. قال الشيخ وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حين قال القلب يحسن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وحال صلى الله عليه وسلم الصبر لأنه أنسى بما قال انتهى معنى أرجو فضيلتكم إشكال الإشكال.
نعم. الواقع إن التبسم عند المصائب لا يدل على كمال المرتبة، بل يدل على نقص المرتبة، وأن الإنسان أراد أن يطرد ما في قلبه من الحزن بهذا التبسم. لكن إذا كان الحزن لم يرد على القلب من الأصل فذلك أكمل، فذلك أكمل. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة وحزن لها ولكنه بالنظر لقضاء الله وقدره هي عنده سواء مع عدمها فإن هذا هو الرضا. لكن كون إنسان مصاب بمصيبة ابن ميت ونلقاه في المقبرة يضحك أو يتبسم هذا غير مناسب، لا. وهذا يدل على أن قلبه لم يتحمل وأراد أن يطرد هذا بهذا، فنقصت حاله عن حال من كان قلبه متحملا بدون أن يوجد شيء يطرد هذا، شيء ظاهر يطرد هذا الشيء. وإلا فقد صرح ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله صرح بأن الرضا أكمل، وأن الصبر واجب بالاتفاق، وأن الرضا مختلف فيه، وجمهور العلماء على أنه مستحب. نعم.
تقول السائل ماذا تقول المصائب التي تحدث لا إرادية؟
إيش؟ ماذا
تقول بالمصائب التي تحدث لا إراديا مثل قتل خطأ قضاءه قدر ويعاقب عليه الإنسان؟
اي نعم، قتل الخطأ لا شك أنه عظيم وأنه يقع بدون قصد من الإنسان، كرجل أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا فهذا قتل خطأ، لكن لعظم النفوس صار هذا الخطأ فيه شيء من الإثم يمحى بالكفار، كما قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وصار هذا الحكم في قتل النفس، لأن قتل النفس أمر عظيم، فصار الإنسان لا بد أن يكفر. لكن أحب أن أنبه الأخ السائل وغيره بأنه ينبغي للسائل أن يلتزم الأدب في توجيه السؤال إلى المسؤول. فمثلا كلمة ما تقول فيها سوء أدب بلا شك، والصواب أن يقال ماذا نقول أو ماذا يقال، لأن كلمة ماذا تقول إذا وجهت لإنسان مدرسك مثلا أو معلم، ولنفرض أنك في الفصل والمعلم يعلمك فتقول ماذا تقول كأنك تناظره، لكن لو قال ماذا يقال أو ماذا نقول يكون هذا أحسن في الأدب. ومعلوم أن الآداب ينبغي ولا سيما لطلبة العلم أن يسلكها الإنسان، وأن يقدر المعلم ويحترمه. أنا لا يهمني بالنسبة لشخصيا، الحمد لله أنا عارف نفسي، وسواء قال ما تقول أو ماذا ترد على كذا سيكون إن شاء الله الجواب، لكن أنا أحب بارك الله فيكم أن تجعلوا للمعلم منزلة تليق به. أنت الآن عنده أو بين يدي المعلم تستطعمه وتستلم الصواب منه. هل يليق مثل بواحد فقير جاي يشهد يقول يا فلان عطن ليش ما تعطين؟ ما يليق. فمثل هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يكون على جانب من الأدب بالنسبة للمعلم. وأنصح الأخ السائل ومن يحب أن يطلع أن يطالع كتاب آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، فإنه كتاب مفيد لطالب العلم ومفيد أيضا للمعلم جميعا، لهما جميعا. نعم.
يعني سؤالاً.
نعم.
الأول: ماذا نقول لمن ندعوه إلى التوبة والرجوع إلى الله فيقول إن الله لم يكتب لي الهداية؟
نعم.
والثاني: ماذا نقول بالعاصي الذي يقول إن الله يهدي من يشاء وينكر الهداية من الله؟
وينكر
الهداية من الله
وينكر. طيب، القول لهما بسيط، أما الأول فهو يقول
التوبة والرجوع إلى الله لم يكتب لي الهداية،
إن الله لم يكتب لي الهداية. في كل بساطة نقول: اطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا؟ هل أنت اطلعت الغيب على أن الله لم يكتب لك الهداية؟ إن قال نعم وش نقول له؟ نقول كفر ادعي علم الغيب. إن قال لا نقول خصم وغلب. إذا كنت لم تقتر عن الله أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتدي، ما منعك الهداية بل دعاك إلى الهداية ورغبك فيها وحذرك من الضلالة ونهاك عنها، ولم يشأ الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبدا، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم. توب إلى الله، والله عز وجل أشد فرحا بتوبتك من رجل أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطام الناقة فرحا ولا فرحا. هل يمكن أن تشعروا بهذا الفرح؟ الآن ما يمكن نشعره لأن ما أصبنا بهذا الشيء، لكن المصاب به يجد أنه فرح فرحا لا نظير له، لأنه فرح بحياة بعد موت، ونائم مضطجع ينتظر الموت، فإذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة، أخذه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف الخطأ، أنت عبدي وأنا ربك، ما لا يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك، لكن لشدة الفرح ذهب وأطلق هذه الكلمة. فنقول تب إلى الله، والله تعالى أمرك بالاهتداء وبين لك طريق الحق. هذا الجواب عن الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: طيب، كذلك الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء كذا، نقول إذا كان الله يهدي من يشاء فهذه حجة عليك، اهتدي حتى تكون ممن شاء الله هدايته. والحقيقة يا إخواني أن هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجة بالنسبة لنا، لكن هل ينفعه ذلك عند الله؟ لا، لأن الله يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. نعم.
يقول السائل: في
القضاء الشرعي
الذي يجب
الرضا منه،
هل يلزم أن يصاحب هذا الرضا
حب؟ فإن كان إنسان
يصلي،
أنا صاحب هذا الرضا
حب؟
نعم.
فإن كان إنسان يصلي ويحافظ على الصلاة ويؤديها، قال الملائكة: يتمنى أنها لم تقرأ، لأنه راض بها لكن لا يحبها، فهل يجب أن يصاحب الرضا حب أم الرضا هو؟
نعم، يجب على الإنسان أن يرضى بالشريعة وأن يقبلها، ومن تمام إيمانه بها بلا شك أن تكون محبوبة إليه، وأن يحمد الله عز وجل على مشروعية هذا العمل، لأنه لولا مشروعيته لكان بدعة. أرأيت الآن لو لم يشرع الله عز وجل لنا ركعتين عند دخول المسجد، ثم صرنا كلما دخلنا المسجد نصلي ركعتين، فماذا تكون هاتان ركعتان؟ تكون بدعة، لا نثاب عليهما بل نأثم عليهما. فالإنسان ينبغي له، بل يجب عليه الرضا بالشرع، ومن تمام الرضا بالشرع أن يحمد الله سبحانه وتعالى على مشروعيته. نحن الآن قد نتألم من الصيام، لكننا راضون بهذا الشرع، بل إننا نشكر الله تعالى على شرعه، لأننا نعلم أن كل ما يصيبنا من ظمأ ونصب فهو أجر لنا، كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغلو الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومرتبة الإنسان الذي يتمنى أن هذا لم يشرع ولكن لما شرع صار قابلا له فعله، مرتبته نازلة جدا بالنسبة لمن يحمد الله تعالى على مشروعية هذا الشيء ويرى أن ذلك من نعمة الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: هل الدعاء لرب البراء وهل ورد فيه دليل مع توجيه الكتاب إليه من
هذا الإنسان؟ نعم، القضاء من الأسباب التي يحصل بها، نعم، الدعاء من الأسباب التي يحصل بها المدعو، وهو في الواقع يرد القضاء ولا يرده، يعني له جهتان. فمثل هذا المريض قد يدعو الله تعالى بالشفاء فيشفى. فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضا، لكن بالدعاء شفي، الدعاء شفي. إلا أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن هذا المرض يشفى منه المريض بإيش؟ بواسطة الدعاء. فهذا هو المكتوب، هذا هو المكتوب. فصار الدعاء يرد القضاء أو يرد القدر ظاهريا، حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي المرض، ولكنه في الحقيقة لا يرد الدعاء، لأن الأصل أن الدعاء مكتوب وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء. هذا هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل. وهكذا كل شيء مقرون بسبب، فإن هذا السبب قد جعله الله تعالى سببا يحصل به الشيء، وقد كتب ذلك في الأزل من قبل أن يحدث. نعم. السلام. هذه نمشي على الأخ.
يقول السائل،
لا انظر إليها لأن حقيقة وجيه الكلام هذا. شك أنا عندك شيء من هذا اللي يريد؟ نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، إننا قوم منذ سفر كبير ولم نرد تفصيل أحكام القصر والنفر في السفر مع ذكر الدليل.
أي نعم، السفر سبب مبيح لقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، بل إنه أي السفر سبب يقتضي مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، إما وجوبا وإما ندبا على خلاف في ذلك. والصحيح أن القصر مندوب وليس بواجب، وإن كان في النصوص ما ظاهره الوجوب، لكن هناك نصوص أخرى تدل على أنه ليس بواجب. والسفر الذي يبيح القصر ويبيح الفطر ويبيح مسح الخفين أو الجوربين 3 أيام قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من جعله مقرونا بالمسافة وهي 81 كيلو تقريبا، فإذا خرج الإنسان من بلده إلى هذه المسافة أو إذا عزم على قطع هذه المسافة من بلده فإنه يكون مسافرا يباح له جميع رخص السفر. ومن العلماء من يقول إن السفر لا يحد بالمسافة وإنما يحد بالعرف والعادة، لأن الشرع لم يرد بتحديده، وما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. البيت مرة ثانية: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. مرة ثالثة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. لا ما عليه، لا على الفاعل اللي أكرهه. نعم.
كل لم يأتي
وكل ما أتى،
وكل ما أتى بالشرع ولم يحدد،
لا وكل ما أتى،
وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدودي.
نعم أحسن. القائل الناظم، الناظم من صنع الشطر الأول والثاني سلام. طيب لكن كلمة كالحرز وشان بالحرز يعني ما تحفظ به الأشياء، يعني لو أودعتك وديعة وضعتها أنت في مكان وسرقت من المكان، فادعى صاحب الوديعة أنه جعلها في مكان غير محرز، وادعى المودع بأنه جعلها في مكان محرز، فالمرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف. على كل حال، إذا ثبتت أحكام السفر سواء قلنا إنه مقيد بالمسافة أو مقيد بالعرف، فإن أحكام السفر ينبغي الإنسان أن يفعلها، سواء كانت قصرا أو فطرا في رمضان أو مسحا على الجوربين 3 أيام، إلا أن الصيام الأفضل فيه للمسافر الصوم ما لم يشق، فإن شق فالأفضل الفطر. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المعتمرين الذين يقدمون إلى مكة لأداء العمرة إلى أن بعضهم يقضي عمرته في النهار ويشق عليه الصوم مع ذلك مشقة عظيمة، حتى إن بعضهم يغمى عليه وينقل، وهذا خطأ عظيم جدا. المشروع في حق هؤلاء أن يفطروا. فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة من حين أن أصل، أو الأفضل أن أمسك ولا أؤدي العمرة إلا في الليل؟ فالجواب الأول أفضل أن يفطر ويؤدي العمرة في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر بادر بأداء العمرة، حتى إنه لا ينيخ بعيره إلا عند باب المسجد عليه الصلاة والسلام، فيؤدي عمرته. وهذا الذي يحصل من بعض الناس في هذا البلد أو في غيره من الصيام في رمضان في السفر مع المشقة، إنما يكون عن اجتهاد منهم، ولكن الشرع ليس بالهوى وإنما هو بالهدى. فكون الإنسان يشق على نفسه وهو مريض فيصوم، أو يشق على نفسه وهو مسافر فيصوم، أقول كون الإنسان يفعل هكذا خلاف السنة وخلاف ما يحبه الله عز وجل، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. نعم، داوى الزوجة على زوجها أنه ظهر منها غير مقبولة، لأننا لو قبلنا دعواها لقبلناها بدون بينة، ولو قبلنا دعوى الزوجة بأن زوجها ظهر منها لكانت كل امرأة لا تريد زوجها أن يقربها تدعي أنه ظهر منها ليمتنع منها قبل الكفار. ولكن إذا علمت هي علم اليقين أنه ظاهر فإنها تمتنع منه بقدر الإمكان، تمتنع منه بقدر الإمكان حتى يفعل ما أمره الله به من الكفار. نعم.
تقول السائلان مجموعة من النساء تسأل ما حكم نزول سواء من بعد الغسل من الجماع، وأحيانا بعد الغسل مباشرة، وأحيانا نرى على الصلاة بعد الاستيقاظ من صلاة الفجر، نرجو التفصيل في ذلك وما حكم قراءة القرآن المرأة في الحياة.
نعم. هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة بغير شهوة لا توجب الغسل، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته، فقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تطهر منها طهارتها من النجاسة، وقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء، إذا خرجت، أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجسا لأن له حكم البول. والله سبحانه وتعالى قد جعل في المرأة مسلكين، مسلكا يخرج منه البول ومسلكا يخرج منه الولد. فالإفرازات التي تخرج من المسلك الثاني الذي يخرج منه الولد إنما هي إفرازات طبيعية، سوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمة. وأما الذي يخرج مما يخرج منه البول فهذا يخرج من المثانة في الغالب ويكون نجسا، والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من كون الناقض نجسا، لا يلزم من الناقض أن يكون نجسا. فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة ولا نجسة؟ الريح اللي تخرج من دبر الإنسان طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، ومع ذلك تنقض الوضوء. قولنا إنها طاهرة لا تستغرب الأمر فيها، لو كان الإنسان عليه سراويل